بعد،
فمما لا شك فيه أن الناس في آخر رمضان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منهم العالم بفضل العشر الأواخر من رمضان والحريص عليها، وهذا الذي تراه قائما بحق الله جل وعلا في هذه العشر، وتراه حريصا على ساعاتها ودقائقها، فلا يقضيها إلا فيما يقربه إلى الله جل وعلا. فهذا الذي هو وأمثاله يتسابقون في هذه العشر ويتنافسون فيها بأنواع الطاعات، وتجد الواحد منهم كلما فتر عزمه ونازعته نفسه إلى الركود والخلود إلى الراحة والدعة، حتى على الاستزادة من الفضل فرغبها في ذلك بذكره النصوص وذكره للمشمرين الذين سبقوا في الأعصار السالفة من أمثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. فكلما رأت نفسه هؤلاء واطلعت على أخبارهم وسيرهم استفغرت ما بذلت وقدمت فشمرت. وقسم ثاني يعلم فضيلة هذه العشر لا تخفى عليه، لكنه عنده من التكاسل والتواني والغفلة ما يغلبه على نفسه، فمثل هذا يحتاج إلى من يعينه بعد الله جل وعلا من إخوته وذوي قرابته وأصدقائه، فيأخذون بيده إلى طاعة الله جل وعلا ويذكرونه بذلك، لأن هذا للملك بقلبه لمة وللشيطان بقلبه لمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فينبغي للمسلم أن يعين أخاه الذي بهذه الحال، فيحثه على الخير ويرغبه فيه وييسره عليه ويخوفه من ذهاب الساعات الفاضلة، وأن العمر قصير وأنه لا يضمن أن يبقى حتى يلحق هذه العشر من قابل. فمثل هذا ينفعه الله سبحانه وتعالى بهذه الأخوة الطيبة، وهذه هي صفات المؤمنين. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذوي الأعمال الصالحة وأهل الإيمان النافع هؤلاء لا يكتفون بأن يصلحوا في أنفسهم، بل يدعون غيرهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصنف ثالث هذا لا يهمه، جاءت العشر أو خرجت العشر فهذا هو والله المغبون، وهذا هو المحروم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الشهر وذكر العشر التي فيه وفيه ليلة القدر، قال عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم، يعني هو المحروم الحقيقي، هذا هو المحروم الحقيقي. وذلك لأن الفرصة جاءته وسنحت، والصحة متوفرة، والعمر مديد، والشواغل منتفية، ثم مع ذلك كله فاته الخير. ومثال هذا مثال شخص ولله المثل الأعلى يطلب وظيفة ويطلب عملا، فجاءه العمل وجاءت الوظيفة وما بقي إلا أن يقال له امشي فسابق مع المسابقين إلى هذه الوظيفة والشروط منطبقة عليه، قال: غدا أمشي ونام. وأخذ الناس الفضل وهو نائم، هذا مثله الذي يمتع إلى هذه العشر ويفوته الخير ويحرم فيها من أن يقوم ليلة القدر، فهذا هو المحروم الحقيقي، لا من يفوته البضاعة الفلانية أو البضاعة الفلانية، هذه تستدرك، لكن ليلة القدر إذا فاتت لا تستدرك. فمثل هذا الذي غلبه شيطانه وهواه، والله جل وعلا يقول لعباده حينما غفلوا عن ذكره سبحانه وتعالى وأطاعوا الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهذا هو الظالم لنفسه، ترك ساعات الخير وأوقات الخير تمر عليه وهو في سهو ولهو وغفلة. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. هذا يوم كان الناس ليلهم نوم، اليوم نهارهم نوم وليلهم لعب، فنعوذ بالله من الخذلان. فهذا هو الذي نقص عقله وضعف، ففاته بسبب ذلك الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن اعتكف معه في العشر الأوسط: من كان قد اعتكف معنا فليعتكف لطلب هذه الليلة، وهذا المسكين يفوت هذه الليالي المباركة. فهؤلاء هم أقسام الناس في هذه العشر، وسيرى القسم الثالث والثاني مقدار تفريطه في الدنيا وفي الآخرة. فمقدار التفريط في الدنيا إذا نزلت به الهموم والغموم، ففصل بينه وبين من تلذذ بمناجاة الله جل وعلا وذكره وتلاوة كتابه وسماع تلاوة القرآن، وفرق بينه وبين من يبيت على اللهو. فالأول إذا نزلت به النازلة تجد قلبه صابرا مطمئنا منشرحا راضيا عن الله بقضائه، أما الثاني فإذا نزلت به النازلة فإنك تراه في غاية الضيق والاكتئاب. وهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن الحقيقي الذي عقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله ومراد رسوله، فأقبل على الله وتلذذ بذكره وشكره وطاعته. أما الآخر فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سقط فله السخط، ولن يرد من قضاء الله شيئا. وهذا بسبب ضعف الإيمان في القلب. ومن ناحية ثانية تجد الثاني إذا فارقت هذه الليالي في حزن على ذهاب مواسم الخيرات وساعات الطاعات، أما الثاني ففي فرح بذهاب هذه الليالي لأنها كانت تقيده عن كثير من الشرور، وهذا مما يدل على أن القلب لا يزال في غفلته ومرضه والعياذ بالله. فهذا ما عرف التلذذ بمناجاة الله وذكره سبحانه وتعالى. ولهذا امتدح الله جل وعلا أهل المناجاة وأهل الذكر، وبين ما أعده لهم سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء عندهم لذة في قلوبهم لا تعدلها لذة، وألذ ما تكون هذه المناجات في هذه الليالي يا معشر الإخوان. فالله الله في الحرص عليها، الله الله في الحرص على هذه الليالي حتى تصاب ليلة القدر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لقيامها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا بقدره سبحانه وتعالى وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر عنده، لا يريد المدح من فلان ولا فلان ولا الثناء من الناس ولا الرياء ولا السمعة، وإنما يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. فلمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جنات وعيون أعدت لهؤلاء، ولذلك لما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه برؤياه أخته أم المؤمنين حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال الراوي: فما نام بعد ذلك عبد الله بن عمر من الليل إلا قليلا، ما نام من الليل إلا قليلا. فقيام الليل يا عباد الله له لذة في القلوب، وهو دأب الصالحين قبلنا. والمرء قد يضعف ويحتاج إلى من يقويه، وهذه الليالي يقوى الناس فيها، وذلك لتوفر دواعي الخير وكثرة الإقبال عليه وكثرة الدعاة إليه وقلة دواعي الشر وقلة الدعاة إليه من الشياطين من الجن والإنس وضعف النفس وفتورها عنه. فإذا لم تقم على نفسك أيها المسلم في هذه الليالي فمتى عسى أن تقوم؟ ألا ترى أن الصيام مع الناس سهل عليك، أسهل منه مما لو كنت وحدك؟ فكذلك القيام مع الناس والذكر لله جل وعلا مع الناس سهل عليك، لأنك تجد من يعينك ويشجعك. فاحرص على هذه الساعات يا عبد الله ولا تفت منه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الذين هم إلى الخيرات سابقون وفيها لأهلها منافسون، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل يقول رجل عقد وشرط عليه أن يأتي بالذهب يعني زواج عقد الزواج وشرط عليه أن يأتي بالذهب ثم عندما أراد أن يخرج اتفقوا على أن يؤجره أو يؤجله ما أدري يؤجل إيش ها يؤجر الذهب هو الذهب هو لا يملكه وإنما يملكه أهله تملكه المرأة المعقود عليها العروس هذه أنت صاحب السؤال نعم ما فهمت السؤال هذا لحظة لحظة ما دام هو صاحب السؤال موجود أنا ما تصورت صورته كيف هذا عقد زواج طيب هذا
ثم عندما أراد أن يخرج العرس أراد أن يؤجر الذهب تأجيره واتفق مع أهل الزوجة رضوا بذلك يؤجر الذهب ثم يرجع إلى صاحب المحل
يعيد الذهب إلى صاحب المحل يعيد الذهب بعد ذلك إذا ما قدم لها صيغة ما قدم لها مطاغا لم يقدم لها ذهبا نعم فهذا ما هو للعرس هذا للإيجار إذا أعد الذهب للإيجار فحينئذ هذا لا علاقة له بالعرس لا علاقة له بالعرس إذا كان يؤجره ويعطيهم الإيجار الأجرة باعتباره لهم هذا باب أما إذا كان كالذي ذكرت فهو لم يصدق هذه المرأة صداقا لم يدفع لها صداقا فحينئذ هذا العقد لا بد فيه من صداق وأما مسألة الإجارة فهذه بابها باب آخر فأنا ما تبين لي العلاقة بين هذا وهذا لأن هذه المرأة حينما عقد عليها شرط له عليه أن يأتي لهم بالصداق الذي هو المهر الذهب نعم هذا ما صار للعقد هذا صار باب آخر مستقل ليس له علاقة بصداق المرأة هذا ليس له علاقة بصداق المرأة فإذا الصورة هكذا رجل عقد له على امرأة ما ودفع إليها الذهب وقبل أن يخرج قالوا له أجر الذهب هذا فهو أحد رجلين إن كان على هذه الصورة التي ذكرت فالذهب لم يعط للمرأة فلم تملكه ولم تؤجره هي ولم تحجه وإنما عاد إليك أنت فأنت لم تصدق هذه المرأة صداقا والإجارة بابها باب آخر وهذا باب الإجارة باب صحيح أما ما يترتب عليه بالعقد مع هذه المرأة فقد ذهب الصداق لا علاقة لهذا المال حينئذ أو لهذا الذهب بالصداق وله أن يؤجر هذا آخر لكن هذا لا علاقة له بالشرط أما الشرط الذي بينهم أجره هذا لو ملكوه لو ملكوه هم ملكته المرأة وصارت الإجارة إليها لأن الصداق ملك لها الصداق ملك للزوجة فإذا ملكت الزوجة ذهبها وأعارته عارية أو أجرته شراء تأتي المرأة الفلانية تريد أن تزين فتؤجره عليها هذا باب عائد إليها لكن هذه الصورة التي ذكرت في هذا السؤال وفي كلامك الشفوي أن الذهب لم يعد إلى الزوجة نعم أنا قلت لك ما حصل شيء حتى يتملكوه أبدا نعم هذا نعم
الزوجة ما تقول ما يوجد ذهب الذهب يفتح الرجل مع زوجته تقول له الذهب مثلا بعد الزواج يوفي به
إذا تزوج المرء لا يحلو من أن يدفع المهر أو لم يدفعه فإذا دفع المهر فلا إشكال أما إذا لم يدفعه فهذا إنما يدفع بعد ذلك لها مهر مثلها، لا بد من أن يدفع لها مهر مثلها إذا تراضى هو وإياها على تأجيل المهر. فإن سماه وأجل جائز، وإن لم يسمى وأجل فلها حينئذ مهر مثل. التأجيل على حالين، إما أن يسمى المهر يعني مقداره ويؤجل هذا لا بأس، وإما أن لا يسمى أو يؤجل بعضه فلا بأس، وإما أن لا يسمى فحينئذ لها مهر مثلها. قال يسأل من هم العلماء الذين تنصح بأخذ العلم منهم؟ أنا ما أعرف العلماء في بلدك، أما في بلادنا ولله الحمد فهي مليئة بأهل العلم، وما عليك إلا أن تسمع منهم على الدرب وتسمع إن شاء الله. وهذا يقول تنبيه على سؤال علف الدقيق للحيوانات، كأنه الذي مر معنا، يقول الدقيق عندنا مدعوم من الدولة، وتبيع الدولة على أصحاب المخابز ليخبزوه ويبيعونه للناس وهم يبيعونه لأصحاب الحيوانات. نعم، على كل حال المرء إذا ملك السلعة فهو واشتراها فهو حر في أن يبيعها بما شاء ومتى شاء وكيف شاء ومن من شاء. إذا ملك السلعة اشترى له ذلك. أما إن كان هذا الدقيق الدولة تصرفه لشحه مثلا لاختيات الناس، وهؤلاء الذين يأخذونه من الدولة بالدعم يأخذونه لأجل بيعه خبزا ثم بعد ذلك يبيعونه علفا للحيوانات، هذا لا يجوز لهم، لأن في ذلك إضرارا بالناس في معاشهم، هذا لا يجوز لهم. وهذا يسأل يقول ما قولكم في شاب سلفي يدرس في الجامعة المصرية الأمريكية الإسلامية التي يديرها صلاح الصاوي؟ أنا ما أعرف هذه الجامعة الإسلامية الأمريكية التي يديرها صلاح الصاوي، ما أعرفها، لا بد أن أعرف إيش هذه الجامعة الإسلامية الأمريكية المصرية، ما أعرفها. على كل حال إذا عرفت أنا أجيبه، ما أعرفها، بس حتى لا يظن أني ضيعت سؤاله، والله ما أعرف ما هي هذه الجامعة، أول مرة أسمعها، الجامعة الإسلامية المصرية الأمريكية أول مرة أنا أسمعها. نعم. وهذا يسأل عن المكوس، ما هو المكس وما حكمه؟ هذا في مصر الجامعة الإسلامية الأمريكية ما أعرفها، نحتاج إلى أن يعني يعرفنا بها الأخ السائل على ما تحتوي، لأن مثل هذه لابد أن يعلم ماذا تحتوي عليه. وهذا يسأل عن المكس وما حكمه. المكوس حرام، وهي من الكبائر العظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ثم صلى عليها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، وسبها من سبها من الصحابة، وقال عمر تصلي عليها رسول الله وقد زنت، قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبته لو تابها صاحب مكس لوسعته. فهذا دليل على أن المكاس وصاحب المكس جرمه عظيم، وهو من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. والإمام الذهبي رحمه الله يقول هو شر من اللص وقاطع الطريق. تدرون لماذا؟ لأن اللص وقاطع الطريق يقطع الطريق ويسرق لحظ نفسه، هو الذي يستفيد من هذا الذي سرقه، فإذا عوقب عليه في الآخرة أقل شيء قد تمتع به في الدنيا. أما المكاتون فهم شر، فهم ينالهم الوعيد يوم القيامة ويظلمون الناس للناس، فيجبون هذه الضرائب لمن؟ للولاة للسلاطين فيظلمون الناس للناس، فليس لهم إلا الوعيد والعذاب، ولم يتمتعوا من شيء بهذا المال من هذا المال. فاللص وقاطع الطريق يتمتع به، فلو عذب أقل شيء قد تمتع به في الدنيا، أما هذا يعذب ولم يتمتع به، يجبي هذه المكوس للسلاطين ظلما، فهذه مكوس محرمة والعمل فيها محرم، وهي التي تسمى اليوم بالضرائب. فهذه الضرائب محرمة، ليس على المرء في ماله شيء سوى الزكاة، إذا أدى ما أوجب الله جل وعلا عليه من الزكاة فلا يجوز أن يكلف بضريبة. هذه الضرائب هي المكوس، يسميها اليوم الناس المكوس الضرائب، وهي هي المكوس التي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. فنسأل الله العافية والسلامة. فحكمه حرام وهو من الكبائر. جاء في الحديث لا يدخل الجنة صاحب مكس، خرجه أبو داود. قالوا وذلك لكثرة المطالبين له، لا يدخل الجنة صاحب مكس، ذلك بسبب كثرة المطالبين له وتفرق ظلمه للناس في الناس. فالإنسان يتصور الآن أنه يشتغل في الضرائب 30 سنة وهو يشتغل في هذه الضرائب، يعمل في جمع المكوس من الناس للدولة في هذه الضرائب، كم من الناس سيظلمهم في 30 عاما؟ بالله عليكم تتصورون كم من الناس سيظلم؟ ما لا يعد ولا يحصى. ومعلوم أن من ظلم الناس في حقوقهم توبته لا تقبل إلا بما بالشروط 3 والرابع، وهو أن يعيد هذه الأموال إلى من أخذها منهم أو يستحلهم. فهل يستطيع أن يحفظ هذه الأمة كلها التي ظلمها في 30 عاما؟ قالوا وقل أن تقبل توبة صاحب المكر، وذلك لكثرة ظلاماته للناس وكثرة مطالبيه، فقد يكون منهم الميت وقد يكون منهم المنتقل عن هذه الدار إلى دار بعيدة لا تعرفه، فمتى لعلك تستبيح من هؤلاء وتستحل منهم؟ فلهذا تكلم شراح الحديث عند هذا الحديث على معنى كونه لا يدخل الجنة صاحب نصر، لكونه يطالب أكثر من غيره بالحقوق بين العباد. وعلى هذا فإننا نقول ينبغي للمسلم أن يخاف الله في نفسه ويتقيه، فلا يشتغل في مصالح الضرائب التي يسمونها، وهي في الحقيقة ليست مصالح بل مفاسد تهدم عليك دينك، فتنبه أيها المسلم فلا تشتغل في هذا. هي نعم إذا استطاع الإنسان أن يخلص منها فلا شيء عليه، لأنه أخذ من مال بالباطل وليس لهم فيه حق. الإنسان إنما يلام إذا أخذ وتهرب مما يجب عليه شرعا. نعم. وهذا يقول الدوام الرسمي، نعم محصل هذا السؤال، أن الدوام الرسمي مع الجماعة في العمل يمنعه من الصلاة مع الجماعة، فهل يجوز له الخروج أثناء الدوام الرسمي إلى صلاة الجماعة؟ نعم، بل يجب عليك أن تخرج لأداء صلاة الجماعة، لأن هذا الوقت ليس له وإنما هو لك أنت، واجب عليك أن تقضيه في طاعة الله جل وعلا. وإذا منعوك فلا يجوز لهم أن يمنعوك، وإذا منعوك فلا يجوز لك أن تطيعهم. نعم، فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فهذا الذي يقول لك لا تذهب تصلي يتعطل العمل بالله، يتعطل جعله ما يقوم، اذهب وصلي، لأن هذا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرك بأن تسمع وتطيع لمن تولى أمرك، أن تسمع وتطيع له في المعروف، وهذا ليس من المعروف بل هذا من المنكر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك من الآمنين بالمعروف والنهي عن المنكر. الله جل وعلا يقول: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فالواجب أن تطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاذهب إلى الصلاة ولا شيء عليك، وقت الصلاة لا يملكونه هم، أنت الذي تملكه، ليس لهم فيه حق ولا عليك. وإن فصلوك من العمل فاحتسب الأجر عند الله جل وعلا، واعلم أن الله سيعوضك بخير، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول: أنا موظف في شركة وأعمل في القسم المالي، وأقوم بعمل زملائي لأنهم يتكاسلون في العمل، وآخذ مقابل هذا ساعات إضافية تضاف إلى الراتب. أما الساعات الإضافية فهذا باب آخر، ولكن الكلام على أن تعاون على تكاسل هؤلاء، لا تقوم بعملهم، دع، فإن مثل هؤلاء لا يجوز لهم أكل المال الذي يأخذونه من الراتب وهم يتكاسلون عن أداء الأعمال. وأنت إذا أعنتهم يأتي يوم عليك وتتعب مهما يكن، فلا تعين هؤلاء، أنت تكون معينا لهم حينئذ على التفريغ. فلو غاب ثلاثة وقمت أنت بعملهم مهما يكن لن تقوم بعملهم على الوجه المطلوب إضافة إلى عملك، فيحصل التقصير. فالواجب عليك ألا تعينهم على هذا المنكر وهو تكاسلهم عن الحبوب، بل الواجب عليك أن تنصح لهم. وأما أخذ الساعات الإضافية إلى عملك وتعطى عليها مرتب، فهذا المرتب لا شيء فيه ولا بأس به، لأنك أخذته مقابل عمل إضافي غير العمل الرسمي الذي استؤجرت أنت عليه. هذا يقول: هل يجوز الصلاة في الصف الأول المقطوع يسار المنبر؟ نعم يجوز إذا دعت الحاجة إليه في الزحام، وهذا من شؤم مخالفة السنة. لما زاد الناس في المنابر وأصبحت بيوت، ما هي منابر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان درجات يرقى عليها ما تقطع الصف، فلما جاءت هذه البدعة المنكرة التي تعد فيها طول المنبر وإذا ارتفاعه بما يقارب دور كما ترون في مسجد قباء، فهذا من البدع المنكرة. وكذلك الذي في المسجد النبوي هذا ليس محراب النبي، هذا إنما أحدث بعده وهو من البدع المحدثة. فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، الأولى والثانية والثالثة يقعد عليها فقط، ثم زيد فيه بعد ذلك درجتين. فالشاهد أن هذه المنابر الطويلة المرتفعة لا بد أن تشق صفين أو ثلاثة، فهذا من شؤم مخالفة السنة ومن شؤم البدع. فيجب على أصحاب هذا المسجد أن يكون الصف الأول بعد المنبر حتى لا ينقطع الصف، لكن إن حدث زحام واحتاج إلى الصف الأول والثاني أن يكون مع المنبر فلا بأس نظرا لهذه الحاجة الملحة. فالشاهد الذي نقوله إن المنبر لا ينبغي أن يكون على هذا الشكل، وإن احتيج إليه فقديما كان الناس أيضا يضعون منابر مرتفعة لكن يجعلونها بالعرض لا تقطع الصفوف بالطول، يجعلونها عرضة فيرقى عليها الخطيب من جهة المحراب، من هنا يكون المنبر ممدودا هكذا فيأتي من المحراب ويرقى، فإذا سلم على الناس رأوه جميعا وسمعوه ثم ينزل إلى محرابه، لكن لما مدوها عرضا هكذا صارت قاطعة للصفوف. نعم. هذا يسأل وقد تكرر هذا السؤال، يقول هو من ليبيا وله عمل وطلب منه الإتيان يوم واحد في كل أسبوع، فما حكم هذا الراتب؟ نقول هذا السؤال مطوي وفيه شيء لم يكن أيضا من المروي، وقد جاءت السؤالات الأخرى تفسره، فالغالب أن هذا إما أنه ملتزم بالسنة ومعفي لحيته أو نحو ذلك من الأحكام الشرعية التي يلتزم بها، وهم لا يريدون أن يراه المسؤولون على هذه الحال لأنهم ربما آذوه. فعلى كل حال نقول الجواب إن كان هؤلاء يملكون ذلك الإذن فلا شيء عليك، أنت مستعد للمجيء وهم اكتفوا منك بهذا اليوم، فراتبك لا شيء فيه وحكمه الجواب. أما إن كانوا لا يملكون هذا الإذن والتصريح لك فحينئذ لا يحل لك أن تأخذ من الراتب إلا مقدار ما تحت، ولا يجوز لك أن تأكل الباقي لأنك تأكله بغير وجه حق ويحرم عليك ذلك. وهذا يسأل عن الأثر الذي ورد عن أحد الصحابة أنه تحرى الدعاء يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر، فاستجيب له، وإذا صح هذا الأثر فكأن يكون هذا الدعاء مستجاب يوم الأربعاء ويتحرى يوم الأربعاء ويتحرى يوم الأربعاء. أقول لا أعلم في هذا الباب شيئا، وما أحسنها أن تقول لا أعلم. وهذا يسأل عن ملخص سؤاله أنه يخرج وأخوه في البيت وزوجته في البيت وما عندها أحد، فتصبح حينئذ أخته زوجته في البيت مع أخيه، فما حكم خروجه؟ قل له لا تخرج، يخرج أخوك معه، أما أن يبقى في البيت منفرد بزوجتك هذا لا يجوز، إلا إذا كان البيت كبيرا ومفصولا، فللمرأة وقسم النساء باب مستقل وللرجال باب مستقل فنعم، ما يبقى في البيت الضيق هو في غرفة في غرفة فلا لا يجوز ذلك. والواجب على هذا الأخ أيضا أن يكون عنده دمه ويكون عنده شرفه وأن تكون عنده نخوة وأريحية، فلا يبقى في البيت إذا خرج أخوه يخرج. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، فلا يجوز له أن يبقى وأنت ما أنت في البيت، بل لا يجوز لك أن تخرج أنت وهو في البيت باقي عند زوجتك. نعم. وهذا يسأل يقول إذا سقي الزرع بماء السماء ثم سقي بماء المضخات فما حكمه؟ الحكم للغالب، إن كان غالب العام يسقى بماء السماء أو نبته على ماء السماء، لكن في بعض الأيام أو في بعض الأسابيع احتاج إلى أن يسقيه بماء المضخة خشي عليه، فهذا الحكم للغالب والزكاة فيه العشر. وأما إذا كان الغالب عليه أنه زرعه على ماء السماء ثم بدأ آثار الهلاك فيه، جاء طيف شديد فنشفت الأرض فأصبح يسقيه بالمضخة لمدة 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، فهذا نقول له لا، ولو أنبت أول ما أنبته أو استنبته على ماء السماء إلا أنه أصبح بعد ذلك يسقى بالنضح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فعليك نصف العشر فيه. وهنا يقول رجل أيضا له زرع وباعه قبل أن يثمر فهل عليه زكاة؟ إذا باع الزرع قبل الثمر فلا زكاة عليه هو، إلا أن يبقى هذا المال عنده فيحول عليه الحول فالزكاة في المال، أما في الزرع فلا، وإنما الزكاة تكون على من ملكه وأثمر عنده. هذا يسأل عن حكم الذهب والفضة أيضا إذا أعدت للتجارة. إذا أعد الذهب والفضة للتجارة ففيها الزكاة، زكاة عروض التجارة، فيها زكاة عروض التجارة. فمثلا محلات بيع الذهب هؤلاء يزكون ذهبهم زكاة عروض التجارة. وهذا يسأل عن زكاة عروض التجارة، هل تحصل بضاعة بالسعر الذي اشتراها به او بالسعر الذي يبيع به؟ لا، بالسعر الحالي، حال وجوب الزكاة. فمثلا اذا اشترى بمئة الف والان هبط هذا النوع من المال من التجارة فقيمته الان سبعين الف، فاذا حرج فاذا احصى هذا المال او هذه البضاعة التي عنده اذا احصاها وقومها وقدرها وإذا بها تساوي سبعين ألفا زكى السبعين ألفا. وقد يكون العكس، هذه البضاعة الآن ارتفع، اشتراها بمئة ألف قبل سنة ثم كسدت والآن نفق سوقها وارتفع فوصلت مئتين ألف، فإنه يزكي على مئتي ألف ريال. نعم. أقول يزكيها على حسب سعرها الحالي، إذا كانت قيمتها الحالية 200,000 ريال فإنه يبيعها بقيمتها الحالية. مثال ذلك الزيت الذي يطبخ به يأتي في وقت من الأوقات رخيص وفي وقت من الأوقات يغلى فيرخص عند كفر العصر، فأنت تشتريه مثلا بكم؟ بألفين مثلا، فإذا قل من الأسواق غلى سعره وارتفع، فالآن تصبح مثلا الجالون منه بعد أن كان بخمسة ريال في أيام عصر الزيوت الآن في وقت القلة الجالون بخمسين ريال مثلا، فكم عنده من جالون؟ يطلع ويحسبه بهذا فيزكيه على القيمة الحالية. وهكذا. وهذا يسأل يقول امرأة لديها ذهب مدخر منذ 20 سنة والآن باعته فلم تؤدي زكاته فماذا عليها؟ عليها أن تزكيه من هذا المال الذي باعته لما مضى، عليها أن تزكيه لما مضى، وإن كانت جاهلة فيكفيها أن تزكيه لسنة واحدة ولا شيء عليها. وهذا يسأل عن الزيتون، هل يدخل في الحبوب والثمار التي ذكرناها التي مضت معنا في اللقاء السابق؟ وحكمه بعد عصره زيتا، حكمه بعد عصره زيتا الكلام حينئذ للزيت لا أعده للتجارة، وأما هو في نفس الزيتون فليس من الأصول والحبوب الخارجة. نعم. ولكن الزكاة تكون في ثمنه، الزكاة تكون في ثمنه. وهذا يسأل أيضا ما حكم الاستعمال للأدوية التي تستخدم فيها شحوم الخنزير للحفظ؟ لا يجوز استخدام هذه الأدوية لأنها اختلطت بنجس. السؤال الثاني يقول امرأة اعتمرت منذ 3 أيام ولكنها لم تكمل السعي، شق عليها ذلك وهي الآن في المدينة، فماذا يجب عليها؟ لم تكمل العمرة، لم تعتمر هذه إلى الآن، عليها أن تعود إلى مكة وتأتي بالسعي. نعم، هذا الواجب عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خلاص انتهينا، يعني غدا ما عاد فيه الناس إلا تنفر إلى العشر، ونسأل الله الإعانة والتوفيق.
منكر ونكير وما عدا حديث الله. السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ كريم، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله كيف الحال، حييكم لعلكم بخير، حياكم الله يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا، سلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله. والله نسيت. نعم. تونا تونا رايضين المكتب مليان. لا ما عليه أن يمشي إلى هذه المسافة. تبعد عن 100 كيلو يصلي في محله. 100 كيلو ما عليه، هذه مسافة قصر. 100 كيلو. هذه مسافة قصر، ما تجب عليه الجماعة في هذا المساجد. يصلي في رحله الذي هو فيه. تفضل يا شيخ. نعم، تفضل شيخ. تفضل. أبدا. نعم. يعني يأتي من أكيل لأجل صلاة التراويح مثلا، ما عليه 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 ما عليه
قال إنا نجد، لكن قال هل قال إن لله هذه الخمس الأصابع؟ إنا نجد أن الله يضع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا للحبر. أنا والله هذا التفكير أسمعه ما أعرفه ولا أعرف كيف هي. لا 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 ما أعرفه ما أعرفه. الناس اختلفوا في هذا الكلام، كل واحد يأتي ويصف لناس أنه نتيق المتوقف. والله المسكة الكعب العالي مضر بالصحة فيحرم من هذا الباب، ويزيد على ذلك التشبع بالكافرات. لا جائز للمرأة أن تزين بما يعني تجمل جلود زوجها.
يفضل المسلم لما يموت في الخارج يؤثر ليس الصندوق مقبل عليه حتى الريحة تحلت والريحة تفضل كذا، فيصل عليه الناس ليس الصندوق ويدفن في الصندوق.
إذا كان تحلل يدفن في الصندوق أو يدفن في اللفافة التي لف بها إذا تقطع أو طالا. نعم لا بأس، هذا مثله مثل الحريق الذي يحرق. نعم ويلف. نعم
والبناء على القبر الداخل أثبت القبر في بلاد العادة هكذا، ينزل الميت في القبر الوطن يحاط بالطوب ويقف عنده واحد اثنان ثم يهار عليه التراب جائز.
إذا دفنوا على هذا جائز.
حكم الاستئجار ذات الشيء
حرام الطاجر يقع
الحرام صحيح وعليك دم. صم ثلاثة أيام صم ثلاثة أيام إذا رجعت أو في مكتب كل واحد
إجار ذلك إجار الأجر يوم الفرق ويرجع
يخرج ما يغلب على ظنه أنه حرام. الذي يغلب على ظنه أنه حرام يخرجه ويفصله عن هذا المال. بس خلاص إخواني. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مما لا شك فيه أن الناس في آخر رمضان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منهم العالم بفضل العشر الأواخر من رمضان والحريص عليها، وهذا الذي تراه قائما بحق الله جل وعلا في هذه العشر، وتراه حريصا على ساعاتها ودقائقها فلا يقضيها إلا فيما يقربه إلى الله جل وعلا. فهذا الذي هو وأمثاله يتسابقون في هذه العشر ويتنافسون فيها بأنواع الطاعات، وتجد الواحد منهم كلما فتر عزمه ونازعته نفسه إلى الركود والخلود إلى الراحة والدعة حثها على الاستزادة من الفضل، فرغبها في ذلك بذكره النصوص وذكره للمشمرين الذين سبقوا في الأعصار السالفة من أمثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. فكلما رأت نفسه هؤلاء واطلعت على أخبارهم وسيرهم استفغرت ما بذلت وقدمت فشمرت. وقسم ثاني يعلم فضيلة هذه العشر لا تخفى عليه، لكنه عنده من التكاسل والتواني والغفلة ما يغلبه على نفسه، فمثل هذا يحتاج إلى من يعينه بعد الله جل وعلا من إخوته وذوي قرابته وأصدقائه، فيأخذون بيده إلى طاعة الله جل وعلا ويذكرونه بذلك، لأن هذا للملك بقلبه لمة وللشيطان بقلبه لمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فينبغي للمسلم أن يعين أخاه الذي بهذه الحال فيحثه على الخير ويرغبه فيه وييسره عليه ويخوفه من ذهاب الساعات الفاضنة، وأن العمر قصير وأنه لا يضمن أن يبقى حتى يلحق هذه العشر من قابل. فمثل هذا ينفعه الله سبحانه وتعالى بهذه الأخوة الطيبة، وهذه هي صفات المؤمنين. قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذوي الأعمال الصالحة وأهل الإيمان النافع هؤلاء لا يكتفون بأن يصلحوا في أنفسهم بل يدعون غيرهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصنف ثالث هذا لا يهمه، جاءت العشر أو خرجت العشر فهذا هو والله المغبون، وهذا هو المحروم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الشهر وذكر العشر التي فيه وفيه ليلة القدر، قال عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد عرف، يعني هو المحروم الحقيقي، هذا هو المحروم الحقيقي. وذلك لأن الفرصة جاءته وسنحت، والصحة متوفرة، والعمر مديد، والشواغل منتفية، ثم مع ذلك كله فاته الخير. ومثال هذا مثال شخص ولله المثل الأعلى، يطلب وظيفة ويطلب عمل، فجاءه العمل وجاءت الوظيفة وما بقي إلا أن يقال له امشي فسابق مع المسابقين إلى هذه الوظيفة والشروط منطبقة عليه. قال: غدا أمشي ونام. وأخذ الناس الفضل وهو نائم. هذا مثله الذي يمتع إلى هذه العشر ويفوته الخير ويحرم فيها من أن يقوم ليلة القدر، فهذا هو المحروم الحقيقي، لا من يفوته البضاعة الفلانية أو البضاعة الفلانية، هذه تستدرك، لكن ليلة القدر إذا فاتت لا تستدرك. فمثل هذا، هذا الذي غلبه شيطانه وهواه، والله جل وعلا يقول لعباده حينما غفلوا عن ذكره سبحانه وتعالى وأطاعوا الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهذا هو الظالم لنفسه، ترك ساعات الخير وأوقات الخير تمر عليه وهو في سهو ولهو وغفلة. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. هذا يوم كان الناس ليلهم نوم، اليوم نهارهم نوم وليلهم لعب، فنعوذ بالله من الخذلان. فهذا هو الذي نقص عقله وضعف، ففاته بسبب ذلك الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن اعتكف معه في العشر الأوسط: من كان قد اعتكف معنا فليعتكف لطلب هذه الليلة، وهذا المسكين يفوت هذه الليالي المباركة. فهؤلاء هم أقسام الناس في هذه العشر، وسيرى القسم الثالث والثاني مقدار تفريطه في الدنيا وفي الآخرة. فمقدار التفريط في الدنيا إذا نزلت به الهموم والغموم، ففرق بينه وبين من تلذذ بمناجاة الله جل وعلا وذكره وتلاوة كتابه وسماع تلاوة القرآن، وفرق بينه وبين من يبيت على اللهو. فالأول إذا نزلت به النازلة تجد قلبه صابرا مطمئنا منشرحا راضيا عن الله بقضائه، أما الثاني فإذا نزلت به النازلة فإنك تراه في غاية الضيق والاكتئاب. وهذا قد قال به النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته شر شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن الحقيقي الذي عقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله ومراد رسوله، فأقبل على الله وتلذذ بذكره وشكره وطاعته. أما الآخر فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سقط فله السخط، ولن يرد من قضاء الله شيئا. وهذا بسبب ضعف الإيمان في القلب. ومن ناحية ثانية تجد الثاني إذا فارقت هذه الليالي في حزن على ذهاب مواسم الخيرات وساعات الطاعات، أما الثاني ففي فرح
بذهاب هذه الليالي لأنها كانت تقيده عن كثير من الشرور، وهذا مما يدل على أن القلب لا يزال في غفلته ومرضه والعياذ بالله. فهذا ما عرف التلذذ بمناجاة الله وذكره سبحانه وتعالى، ولهذا امتدح الله جل وعلا أهل المناجاة وأهل الذكر وبين ما أعده لهم سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء عندهم لذة في قلوبهم لا تعدلها لذة، وألذ ما تكون هذه المناجات في هذه الليالي يا معشر الإخوان. فالله الله في الحرص عليها، الله الله في الحرص على هذه الليالي حتى تصاب ليلة القدر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لقيامها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا بخبره سبحانه وتعالى وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر عنده. لا يريد المدح من فلان ولا فلان ولا الثناء من الناس ولا الرياء ولا السمعة، وإنما يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. فلمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جنات وعيون أعدت لهؤلاء، ولذلك لما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه برؤياه أخته أم المؤمنين حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال الراوي: فما نام بعد ذلك عبد الله بن عمر من الليل إلا قليلا، ما نام من الليل إلا قليلا. فقيام الليل يا عباد الله له لذة في القلوب، وهو دعب الصالحين قبلنا. والمرء قد يضعف ويحتاج إلى من يقويه، وهذه الليالي يقوى الناس فيها، وذلك لتوفر دواعي الخير وكثرة الإقبال عليه وكثرة الدعاة إليه وقلة دواعي الشر وقلة الدعاة إليه من الشياطين من الجن والإنس وضعف النفس وفتورها عنه. فإذا لم تقم على نفسك أيها المسلم في هذه الليالي فمتى عسى أن تقوم؟ ألا ترى أن الصيام مع الناس سهل عليك؟ أسهل منه مما لو صمت وحدك. فكذلك القيام مع الناس والذكر لله جل وعلا مع الناس سهل عليك، لأنك تجد من يعينك ويشجعك. فاحرص على هذه الساعات يا عبد الله ولا تفت منه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الذين هم إلى الخيرات سابقون وفيها لأهلها منافسون، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل يقول: رجل عقد وشرطوا عليه أن يأتي بالذهب، يعني زواج، عقد الزواج وشرطوا عليه أن يأتي بالذهب، ثم عندما أراد أن يخرج اتفقوا على أن يؤجره أو يؤجله، ما أدري يؤجل إيش؟ ها؟ يؤجر الذهب، هو الذهب هو لا يملكه، وإنما يملكه أهله، تملكه المرأة المعقود عليها العروس هذه. أنت صاحب السؤال؟ نعم. ما فهمت السؤال هذا. لحظة لحظة، ما دام هو صاحب السؤال موجود أنا ما تصورت صورته، كيف؟ هذا عقد زواج؟ طيب هذا.
ثم عندما أراد أن يخرج أراد أن يؤجر الذهب تأجيره، واتفق مع أهل الزوجة أرادوا بذلك، يؤجر الذهب ثم يرجع إلى صاحب المحل.
يعيد الذهب إلى صاحب المحل؟ يعيد الذهب بعد ذلك. اذا ما قدم لها صيغه، ما قدم لها مطاغا، لم يقدم لها ذهبا، نعم، فهذا ما هو للعرس، هذا للإيجار. اذا اعد الذهب للإيجار فحينئذ هذا لا علاقه له بالعرس، لا علاقه له بالعرس. اذا كان يؤجره ويعطيهم الإيجار الاجره باعتباره لهم هذا باب، اما اذا كان كالذي ذكرت فهو لم يصدق هذه المرأة صداقا، لم يدفع لها صداقا، فحينئذ هذا العقد لا بد فيه من صداق. واما مسألة الإجارة فهذه بابها باب اخر، فانا ما تبين لي العلاقة بين هذا وهذا، لان هذه المرأة حينما عقد عليها شرط له عليه ان يأتي لهم بالصداق الذي هو المهر الذهب. نعم، هذا ما صار للعقد، هذا صار باب آخر مستقل ليس له علاقة بصداق المرأة، هذا ليس له علاقة بصداق المرأة. فإذا الصورة هكذا، رجل عقد له على امرأة ما ودفع إليها الذهب، وقبل أن يخرج قالوا له أجر الذهب هذا، فهو أحد رجلين، إن كان على هذه الصورة التي ذكرت فالذهب لم يعط للمرأة فلم تملكه ولم تؤجره هي ولم تحجه، وإنما عاد إليك أنت، فأنت لم تصدق هذه المرأة صداقا، والإجارة بابها باب آخر، وهذا باب الإجارة باب صحيح. أما ما يترتب عليه بالعقد مع هذه المرأة فقد ذهب الصداق، لا علاقة لهذا المال حينئذ أو لهذا الذهب بالصداق، وله أن يؤجر هذا آخر، لكن هذا لا علاقة له بالشرط. أما الشرط الذي بينهم أجره، هذا لو ملكوه هم، ملكته المرأة وصارت الإجارة إليها، لأن الصداق ملك لها، الصداق ملك للزوجة، فإذا ملكت الزوجة ذهبها وأعارته عارية أو أجرته شراء، تأتي المرأة الفلانية تريد أن تزين فتؤجره عليها، هذا باب عائد إليها. لكن هذه الصورة التي ذكرت في هذا السؤال وفي كلامك الشفوي أن الذهب لم يعد إلى الزوجة. نعم، أنا قلت لك ما حصل شيء حتى يتملكوه أبدا. نعم، هذا نعم، إذا تزوج المرء لا يحلو من أن يدفع المهر أو لم يدفعه، فإذا دفع المهر فلا إشكال، أما إذا لم يدفعه فهذا إنما يدفع بعد ذلك لها مهر مثلها، لا بد من أن يدفع لها مهر مثلها إذا تراضى هو وإياها على تأجيل المهر، فإن سماه وأجل جاه، وإن لم يسمى وأجل فلها حينئذ مهر مثل. التأجيل على حالين، إما أن يسمى المهر يعني مقداره ويؤجل هذا لا بأس، وإما أن لا يسمى أو يؤجل بعضه فلا بأس، وإما أن لا يسمى فحينئذ لها مهر مثلها. قال يسأل من هم العلماء الذين تنصح بأخذ العلم منهم؟ أنا ما أعرف العلماء في بلدك، أما في بلادنا ولله الحمد فهي مليئة بأهل العلم، وما عليك إلا أن تسمع منهم على الدرب وتسمع إن شاء الله. وهذا يقول تنبيه على سؤال علف الدقيق للحيوانات، كأنه الذي مر معنا، يقول الدقيق عندنا مدعوم من الدولة، وتبيع الدولة على أصحاب المخابز ليخبزوه ويبيعونه للناس وهم يبيعونه لأصحاب الحيوانات. نعم، على كل حال المرء إذا ملك السلعة فهو واشتراها فهو حر في أن يبيعها بما شاء ومتى شاء وكيف شاء ومن من شاء. إذا ملك السلعة اشترى له ذلك. أما إن كان هذا الدقيق الدولة تطرفه لشحه مثلا لاختيات الناس، وهؤلاء الذين يأخذونه من الدولة بالدعم يأخذونه لأجل بيعه خبزا ثم بعد ذلك يبيعونه علفا للحيوانات، هذا لا يجوز لهم، لأن في ذلك إضرارا بالناس في معاشهم، هذا لا يجوز لهم. وهذا يسأل يقول ما قولكم في شاب سلفي يدرس في الجامعة المصرية الأمريكية الإسلامية التي يديرها صلاح الصاوي؟ أنا ما أعرف هذه الجامعة الإسلامية الأمريكية التي يديرها صلاح الصاوي، ما أعرفها، لا بد أن أعرف إيش هذه الجامعة الإسلامية الأمريكية المصرية، ما أعرفها. على كل حال إذا عرفت أنا أجيب، ما أعرفها، بس حتى لا يظن أني ضيعت سؤاله، والله ما أعرف ما هي هذه الجامعة، أول مرة أسمعها، الجامعة الإسلامية المصرية الأمريكية أول مرة أنا أسمعها. نعم. وهذا يسأل عن المكوس، ما هو المكس وما حكمه؟ هذا في مصر الجامعة الإسلامية الأمريكية ما أعرفها، نحتاج إلى أن يعني يعرفنا بها الأخ السائل على ما تحتوي، لأن مثل هذه لابد أن يعلم ماذا تحتوي عليه. وهذا يسأل عن المكس وما حكمه. المكوس حرام، وهي من الكبائر العظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ثم صلى عليها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، وسبها من سبها من الصحابة، وقال عمر تصلي عليها رسول الله وقد زنت، قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبته لو تابها صاحب مكس لوسعته. فهذا دليل على أن المكاس وصاحب المكس جرمه عظيم، وهو من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. والإمام الذهبي رحمه الله يقول هو شر من اللص وقاطع الطريق. تدرون لماذا؟ لأن اللص وقاطع الطريق يقطع الطريق ويسرق لحظ نفسه، هو الذي يستفيد من هذا الذي سرقه، فإذا عوقب عليه في الآخرة أقل شيء قد تمتع به في الدنيا. أما المكاتون فهم شر، فهم ينالهم الوعيد يوم القيامة ويظلمون الناس للناس، فيجبون هذه الضرائب لمن؟ للولاة للسلاطين، فيظلمون الناس للناس، فليس لهم إلا الوعيد والعذاب، ولم يتمتعوا من شيء بهذا المال من هذا المال. فالنصف وقاطع الطريق يتمتع به، فلو عذب أقل شيء قد تمتع به في الدنيا، أما هذا يعذب ولم يتمتع به، يجدي هذه المكوث للسلاطين ظلما، فهذه مكوث محرمة والعمل فيها محرم، وهي التي تسمى اليوم بالضرائب. فهذه الضرائب محرمة، ليس على المرء في ماله شيء سوى الزكاة، إذا أدى ما أوجب الله جل وعلا عليه من الزكاة فلا يجوز أن يكلف بضريبة. هذه الضرائب هي المكوس، يسميها اليوم الناس المكوس الضرائب، وهي هي المكوس التي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. فنسأل الله العافية والسلامة. فحكمه حرام وهو من الكبائر. جاء في الحديث لا يدخل الجنة صاحب مكس، خرجه أبو داود. قالوا وذلك لكثرة المطالبين له، لا يدخل الجنة صاحب مكس، ذلك بسبب كثرة المطالبين له وتفرق ظلمه للناس في الناس. فالإنسان يتصور الآن أنه يشتغل في الضرائب 30 سنة، وهو يشتغل في هذه الضرائب، يعمل في جمع المكوس من الناس للدولة في هذه الضرائب، كم من الناس سيظلمهم في 30 عاما؟ بالله عليكم تتصورون كم من الناس سيظلم؟ ما لا يعد ولا يحصى. ومعلوم أن من ظلم الناس في حقوقهم توبته لا تقبل إلا بما بالشروط 3 والرابع، وهو أن يعيد هذه الأموال إلى من أخذها منهم أو يستحلهم. فهل يستطيع أن يحصر هذه الأمة كلها التي ظلمها في 30 عاما؟ قالوا وقل أن تقبل توبة صاحب المكر، وذلك لكثرة ظلاماته للناس وكثرة مطالبيه، فقد يكون منهم الميت وقد يكون منهم المنتقل عن هذه الدار إلى دار بعيدة لا تعرفه، فمتى لعلك تستبيح من هؤلاء وتستحل منهم؟ فلهذا تكلم شراح الحديث عند هذا الحديث على معنى كونه لا يدخل الجنة صاحب نفس، لكونه يطالب أكثر من غيره بالحقوق بين العباد. وعلى هذا فإننا نقول ينبغي للمسلم أن يخاف الله بنفسه ويتقيه، فلا يشتغل في مصالح الضرائب التي يسمونها، وهي في الحقيقة ليست مصالح بل مفاسد تهدم عليك دينك، فتنبه أيها المسلم فلا تشتغل في هذا. هي نعم إذا استطاع الإنسان أن يخلص منها فلا شيء عليه، لأنه أخذ من مال بالباطل وليس لهم فيه حق. الإنسان إنما يلام إذا أخذ وتهرب مما يجب عليه شرعا. نعم. وهذا يقول يقول الدوام الرسمي، نعم محصل هذا السؤال، أن الدوام الرسمي مع الجماعة في العمل يمنعه من الصلاة مع الجماعة، فهل يجوز له الخروج أثناء الدوام الرسمي إلى صلاة الجماعة؟ نعم، بل يجب عليك أن تخرج لأداء صلاة الجماعة، لأن هذا الوقت ليس له وإنما هو لك أنت، واجب عليك أن تقضيه في طاعة الله جل وعلا. وإذا منعوك فلا يجوز لهم أن يمنعوك، وإذا منعوك فلا يجوز لك أن تطيعهم. نعم، فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فهذا الذي يقول لك لا تذهب تصلي يتعطل العمل، قل له يتعطل جعله ما يقوم، اذهب وصل، لأن هذا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرك بأن تسمع وتطيع لمن تولى أمرك، أن تسمع وتطيع له في المعروف، وهذا ليس من المعروف بل هذا من المنكر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. الله جل وعلا يقول والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فالواجب أن تطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاذهب إلى الصلاة ولا شيء عليك، وقت الصلاة لا يملكونه هم، أنت الذي تملكه، ليس لهم فيه حق ولا عليك. وإن فصلوك من العمل فاحتسب الأجر عند الله جل وعلا، واعلم أن الله سيعوضك بخير، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول أنا موظف في شركة وأعمل في القسم المالي، وأقوم بعمل زملائي لأنهم يتكاسلون في العمل، وآخذ مقابل هذا ساعات إضافية تضاف إلى الراتب. أما الساعات الإضافية فهذا باب آخر، ولكن الكلام على أن تعاون على تكاسل هؤلاء، لا تقوم بعملهم، دع، فإن مثل هؤلاء لا يجوز لهم أكل المال الذي يأخذونه من الراتب وهم يتكاسلون عن أداء الأعمال. وأنت إذا أعنتهم يأتي يوم عليك وتتعب مهما يكن، فلا تعين هؤلاء، أنت تكون معينا لهم حينئذ على التفريغ. فلو غاب ثلاثة وقمت أنت بعملهم مهما يكن لن تقوم بعملهم على الوجه المطلوب إضافة إلى عملك، فيحصل التقصير. فالواجب عليك ألا تعينهم على هذا المنكر وهو تكاسلهم عن الحبوب، بل الواجب عليك أن تنصح لهم. وأما أخذ الساعات الإضافية إلى عملك وتعطى عليها مرتب، فهذا المرتب لا شيء فيه ولا بأس به، لأنك أخذته مقابل عمل إضافي غير العمل الرسمي الذي استؤجرت أنت عليه. هذا يقول هل يجوز الصلاة في الصف الأول المقطوع يسار المنبر؟ نعم يجوز إذا دعت الحاجة إليه في الزحام، وهذا من شؤم مخالفة السنة. لما زاد الناس في المنابر وأصبحت بيوت، ما هي منابر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان درجات يرقى عليها ما تقطع الصف، فلما جاءت هذه البدعة المنكرة التي تعد فيها طول المنبر وإذا ارتفاعه بما يقارب دور كما ترون في مسجد قباء، فهذا من البدع المنكرة. وكذلك الذي في المسجد النبوي هذا ليس محراب النبي، هذا إنما أحدث بعده وهو من البدع المحدثة. فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، الأولى والثانية والثالثة يقعد عليها فقط، ثم زيد فيه بعد ذلك درجتين. فالشاهد أن هذه المنابر الطويلة المرتفعة لا بد أن تشق صفين أو ثلاثة، فهذا من شؤم مخالفة السنة ومن شؤم البدع. فيجب على أصحاب هذا المسجد أن يكون الصف الأول بعد المنبر حتى لا ينقطع الصف. لكن إن حدث زحام واحتاج إلى الصف الأول والثاني أن يكون مع المنبر فلا بأس نظرا لهذه الحاجة الملحة. فالشاهد الذي نقوله إن المنبر لا ينبغي أن يكون على هذا الشكل، وإن احتيج إليه فقديما كان الناس أيضا يضعون منابر مرتفعة لكن يجعلونها بالعرض لا تقطع الصفوف بالطول، يجعلونها عرضة فيرقى عليها الخطيب من جهة المحراب، من هنا يكون المنبر ممدودا هكذا فيأتي من المحراب ويرقى، فإذا سلم على الناس رأوه جميعا وسمعوه ثم ينزل إلى محرابه لكن لما مدوها عرضا هكذا صارت قاطعة للصفوف. نعم. هذا يسأل وقد تكرر هذا السؤال، يقول هو من ليبيا وله عمل وطلبوا منه الاتيان يوم واحد في كل اسبوع، فما حكم هذا الراتب؟ نقول هذا السؤال مطوي وفيه شيء لم يكن ايضا من المروي، وقد جاءت السؤالات الاخرى تفسره، فالغالب ان هذا اما انه ملتزم بالسنة ومعفي لحيته او نحو ذلك من الاحكام الشرعية التي يلتزم بها، وهم لا يريدون أن يراه المسؤولون على هذه الحال لأنهم ربما آذوا. فعلى كل حال نقول الجواب إن كان هؤلاء يملكون ذلك الإذن فلا شيء عليك، أنت مستعد للمجيء وهم اكتفوا منك بهذا اليوم، فراتبك لا شيء فيه وحكمه الجواب. أما إن كانوا لا يملكون هذا الإذن والتصريح لك، فحينئذ لا يحل لك أن تأخذ من الراتب إلا مقدار ما تعد، ولا يجوز لك أن تأكل الباقي لأنك تأكله بغير وجه حق ويحرم عليك ذلك. وهذا يسأل عن الأثر الذي ورد عن أحد الصحابة أنه تحرى الدعاء يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر، فاستجيب له، وإذا صح هذا الأثر فكأن يكون هذا الدعاء مستجاب يوم الأربعاء، ويتحرى يوم الأربعاء ويتحرى يوم الأربعاء. أقول لا أعلم في هذا الباب شيئا، وما أحسنها أن تقول لا أعلم. وهذا يسأل عن ملقط سؤاله أنه يخرج وأخوه في البيت وزوجته في البيت وما عندها أحد، فتصبح حينئذ أخته زوجته في البيت مع أخيه، فما حكم خروجها؟ قلناه لا تخرج، يخرج أخوك معه، أما أن يبقى في البيت منفرد بزوجتك هذا لا يجوز، إلا إذا كان البيت كبيرا ومفصولا، فللمرأة وقسم النساء باب مستقل وللرجال باب مستقل، فلا، ما أن يبقى في البيت الضيق هو في غرفة وفي غرفة فلا، لا يجوز ذلك. والواجب على هذا الأخ أيضا أن يكون عنده دمه ويكون عنده شرفه وأن تكون عنده نخوة وأريحية، فلا يبقى في البيت إذا خرج أخوه يخرج. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، فلا يجوز له أن يبقى وأنت ما في البيت، بل لا يجوز لك أن تخرج أنت وهو في البيت باقي عند زوجتك. نعم. وهذا يسأل يقول إذا سقي الزرع بماء السماء ثم سقي بماء المضخات فما حكمه؟ الحكم للغالب، إن كان غالب العام يسقى بماء السماء أو نبته على ماء السماء، لكن في بعض الأيام أو في بعض الأسابيع احتاج إلى أن يسقيه بماء المضخة خشي عليه، فهذا الحكم للغالب والزكاة فيه العشر. وأما إذا كان الغالب عليه أنه زرعه على ماء السماء ثم بدأ آثار الهلاك فيه، جاء طيف شديد فنشفت الأرض فأصبح يسقيه بالمضخة لمدة 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، فهذا نقول له لا، ولو أنبت أول ما أنبته أو استنبته على ماء السماء إلا أنه أصبح بعد ذلك يسقى بالنضح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فعليك نصف العشر فيه. وهنا يقول رجل أيضا له زرع وباعه قبل أن يثمر فهل عليه زكاة؟ إذا باع الزرع قبل الثمر فلا زكاة عليه هو، إلا أن يبقى هذا المال عنده فيحول عليه الحول فالزكاة في الماء، أما في الزرع فلا، وإنما الزكاة تكون على من ملكه وأثمر عنده. هذا يسأل عن حكم الذهب والفضة أيضا، إذا أعدت للتجارة، إذا أعد الذهب والفضة للتجارة ففيها الزكاة، زكاة عروض التجارة، فيها زكاة عروض التجارة. فمثلا محلات بيع الذهب، هؤلاء يزكون ذهبهم زكاة عروض التجارة. وهذا يسأل عن زكاة عروض التجارة، هل تحصل بضاعة بالسعر الذي اشتراها به أو بالسعر الذي يبيع به؟ لا، بالسعر الحالي، حال وجوب الزكاة. فمثلا إذا اشترى بمئة ألف والآن هبط هذا النوع من المال من التجارة، فقيمته الآن سبعين ألف، فإذا حرج فإذا أحصى هذا المال أو هذه البضاعة التي عنده، إذا أحصاها وقومها وقدرها وإذا بها تساوي سبعين ألفا، زكى السبعين ألف. وقد يكون العكس، هذه البضاعة الآن ارتفع، اشتراها بمئة ألف قبل سنة ثم كسدت والآن نفق سوقها وارتفع فوصلت مئتين ألف، فإنه يزكي على مئتي ألف ريال. نعم، أقول يزكيها على حسب سعرها الحالي، إذا كانت قيمتها الحالية 200,000 ريال فإنه يبيعها بقيمة مثال ذلك الزيت الذي يطبخ به، يأتي في وقت من الأوقات رخيص وفي وقت من الأوقات يغلى، فيرخص عند كفي العصر، فأنت تشتريه مثلا بكم؟ بألفين مثلا، فإذا قل من الأسواق غلى سعره وارتفع، فالآن تصبح مثلا الجالون منه بعد أن كان بخمسة ريال في أيام عصر الزيوت، الآن في وقت القلة الجالون بخمسين ريال مثلا، فكم عنده من جالون؟ يطلع ويحسبه بهذا فيزكيه على القيمة الحالية. وهكذا، وهذا يسأل يقول امرأة لديها ذهب مدخر منذ عشرين سنة والآن باعته فلم تؤدي زكاته، فماذا عليها؟ عليها أن تزكيه من هذا المال الذي باعته لما مضى، عليها أن تزكيه لما مضى، وإن كانت جاهلة فيكفيها أن تزكيه لسنة واحدة ولا شيء عليها. وهذا يسأل عن الزيتون، هل يدخل في الحبوب والثمار التي ذكرناها التي مضت معنا في اللقاء السابق، وحكمه بعد عصره زيتا؟ حكمه بعد عصره زيتا الكلام حينئذ للزيت لا أعده للتجارة، وأما هو في نفس الزيتون فليس من الأصول والحبوب الخارجة. نعم، ولكن الزكاة تكون في ثمنه، الزكاة تكون في ثمنه. وهذا يسأل أيضا ما حكم الاستعمال للأدوية التي تستخدم فيها شحوم الخنزير للحفظ؟ لا يجوز استخدام هذه الأدوية لأنها اختلطت بنجس. السؤال الثاني يقول امرأة اعتمرت منذ ثلاثة أيام ولكنها لم تكمل السعي، شق عليها ذلك وهي الآن في المدينة، فماذا يجب عليها؟ لم تكمل العمرة، لم تعتمر هذه إلى الآن، عليها أن تعود إلى مكة وتأتي بالسعي. نعم، هذا الواجب عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خلاص انتهينا، يعني غدا ما عاد فيه الناس إلا تنفر إلى العشر، ونسأل الله الإعانة والتوفيق.
منكر ونكير ما عدا حديث الله. السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ كبير، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله كيف الحال، حيكم عليكم بخير، حياكم الله يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا، السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله.
والله نسيت.
نعم. نعم.
تونا تونا ريضين. المكتب مليان. لا ما عليه. ما عليه أن يمشي إلى هذه المسافة. تبعد عن 100 كيلو يصلي في محله. 100 كيلو ما عليه. هذه مسافة قصر. هذا مسافة قصر ما تجب عليه الجماعة في هذا المساجد، يصلي في رحله الذي هو فيه. تفضل يا شيخ. تفضل شيخ. تفضل. ابدا. يعني ياتي من الكيلو لاجل صلاة التراويح مثلا. ما عليه. قال إنا نجد، لكن قال هل قال إن لله هذه الخمس الأصابع؟ إنا نجد أن الله يضع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا في الحبر. أنا والله هذا التفكير أسمع بما أعرفه ولا أعرف كيف هي. لا 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 ما أعرفه، ما أعرفه. الناس اختلفوا في هذا الكلام، كل واحد يأتي ويصف لناس ونفسه متوقف. والله النفس الكعب العالي مضر بالصحة فيحرم من هذا الباب، ويزيد على ذلك التشبه بالكافرات. لا جائز للمرأة أن تزين بما يعني تجمل بدون زوجها.
يفضل المسلم لما يموت في الصارف يؤتى ليس الصندوق مقبل عليه حتى الريحة تخلت والريحة تفضل كذا، فيصل عليه الناس ليس الصندوق ويدفن في الصندوق.
إذا كان تحلل يدفن في الصندوق أو يدفن في اللفافة التي لف بها إذا تقطع أو طال. نعم لا بأس، هذا مثله مثل الحريق الذي يحرم. نعم ويلف. نعم
والبناء على قبر داخل أثبت القبر في بلاد العادة هكذا، عرفت ينزل الميت في القبر ويقرأ يحاط بالطوب ويقف عند واحد من ثم يهار عليه التراب جائز.
إذا دفنوا على هذا جائز.
حكم الاستئجار ذلك
حرم الطاب اليقار.
الحرام صحيح وعليك دم. صم ثلاثة أيام. لا لا رجعت او بمكتب
كل واحد يجار ذلك يجار الأجر يوم الفرس ويرجع
يخرج ما يغلب على ظنه انه حرام. الذي يغلب على ظنه انه حرام يخرجه ويقتله عن هذا المال. بس خلاص اخواني. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.